بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة في سلسلة الأسوة الحسنة، وموضوع حلقة اليوم حول الروية والأناة. الروية والأناة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. المقصود بالروية وبالأناة المبالغة في الرفق في الأمور والتسبب إليها، التثبت وترك العجلة، ألا تعجل في أمرك. لقد ورد الحث على الروية والتأني في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ومعنى فتبينوا أي فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا على الله ورسوله. في الباب قصة رواها ابن عباس أن رجلا من بني سليم مر بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، يريد أن يتترس منا لكي لا نقتله. فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أيضا في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، لما أتاهم الخبر فرحوا وتهللوا وخرجوا ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث الوليد أنهم خرجوا ليتلقوا وقع في نفسه أنهم خرجوا لكي يقاتلوه لكي يحاربوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد، بعث وفد، فقالوا: يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإننا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولك. شوفوا هم فكروا إزاي، وهذا الذي ذهب إليه مفكر بطريقة أخرى. فأنزل الله تعالى عذرهم في الكتاب، وأصبح عذرهم قرآنا يتلى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلقهما في ستة أيام لحكمتين، من بينهما أن الله يعلم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء وإتقانه لا الفراغ منه حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، فعلم الله سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها. ومن لطيف أيضا ما جاء في كتاب الله حول هذه المسألة ما جاء في قصة نبي الله يوسف، وقال الملك أتوني به بعد أن تم تأويل الرؤيا التي راها الملك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول ابن عطية هذا الفعل من يوسف كان أناتا وصبرا وطلبا لبراءة الساحة، لأنه خشي أن يخرج وأن ينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا، نعم، فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون هذا الذي راود امرأة مولاه، لكن الملك صفح عنه، نعم، فأراد يوسف أن تبين براءته وأن تتحقق منزلته من العفة والخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في السنة المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. ومعنى يعني لنا أنه يتربص لا يعجل حتى ينظر في مصالحه. وفي رواية إنه سأل قال يا رسول الله كان في أم حدث حاجة في من زمان بطبعي ولا حاجة أنا اكتسبتها؟ فقال بل قديم، أنت جبلت على هذا، هذه خصال قديمة فيه. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. في حديث أنس بن مالك التأني من الله والعجلة من الشيطان. تأني من الله أي مما يرضاه الله ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان والذي يحمل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. ابن القيم يقول العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير موضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنع عنه أنواعا من الخير. وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالأناة، مدحه في طي هذه المحنة بأناته وتثبته وحرصه على أن تعلن نزاهته وبراءته على الملأ. من لطيف أيضا ما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فقال لأمنا عائشة إني ذاك لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ما تتخذش قرار بسرعة، تفهمي وتشاوري مع والديك. نعم، فقال ابن حجر قال فلا عليك ألا تعجلي، أي لا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك. فتقول أمنا عائشة وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي، فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفي الحديث التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لأن في تأخير الخير آفات. ولقد روي أن أكثر صياح أهل النار من تسويف العمل، سوف أعمل لما حج، لما أتجوز، لما أتخرج، لما أعمل، يؤخر التوبة. ولا يدري الإنسان، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم اهدنا سواء السبيل. الإمام مالك رحمه الله كان قال كان يقال: التأني من الله والعجل من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، ولا عجل أمر فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ. أبو حاتم كان يقول: الخائب من خاب عن الأناة، والعجل مخطئ أبدا، كما أن المتثبت مصيب أبدا. وكان يقال: إن العاجل لا يكاد يلحق، وأن الرافق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب. التأني دلالة على رجاحة العقل، عصمة الإنسان من الخطأ والضلال، خير ومحمود في الدنيا والآخرة، صيانة من الأخلاق المذمومة، سبب لمحبة الله عز وجل، كما سبق: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أيضا صيانة من كيد الشيطان وتسلطه، التأني من الله والعجل من الشيطان. طب تعالوا نشوف كده صور من التأني التي جاءت بها الشريعة. التأني عند الذهاب إلى الصلاة وأنت في طريقك، ما تركضش، لا تجري. حين نبقى منصلي ونسمع جلبة وركض، هذا ليس بصحيح، يعني قصده طيب لكن عمله ليس صوابا. ولا بد العمل كي يقبل أن يكون صوابا وأن يكون لله خالصا. في حديث أبي قتادة يقول: بينما نحن نصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ فقالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حديث أبي هريرة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أيضا التأني أثناء طلب العلم. الله جل وعلا قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ابن القيم يقول: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأنه لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأ بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه. التأني في الإنكار في الأمور المحتملة، الأمور الفقهية أو الأمور اللي تحتمل أكثر من تفسير وأكثر من رجل. لا تكن عاجلا في المبادرة إلى الإنكار ما تراه خطأ أو ما تتوهمه خطأ. في قصة موسى والخضر عليهما السلام، عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فسيدنا موسى قال: قوم حملونا بغير لون، ما خدوش فلوس على نقلنا، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. يعني ده جزات الناس المحترمين دول اللي ركبونا معهم من غير فلوس، تغرق لهم السفينة، تخربها لهم. أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترخني من أمري عسرا. ابن حجر بيقول يا شوف تعليق الفقهاء الكبار، إن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع نقض لوحا من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها، ثم إذا تركها أعاد اللوحة إلى مكان جائز. حاكم ظالم، أي سفينة محترمة كويسة يغصبها، طب نعم فيها حاجة كده خلل بسيط، نزع اللوح وحطه على جنب خباه، إذا جاء الظالم سفينة خربانة لا دي ما ينفعش معانا يعديها، وأنا ما عديه مروح مرجع ليه، فهو يعني كأنه خرق متعمد في السفينة لتنجو من الملك الظالم. فالذي فعله لم يكن فيه مناقضة لشيء من الشرع، لكن مبادرة موسى بالإنكار عليه السلام بحسب الظاهر، لكنه يعني في النهاية تبين أن الصواب كان مع الخضر عليه السلام. التأني في التحدث مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقته في الحديث كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، تقدر تعد كم كلمة قالها، لو عده العاد لأحصى، تقول أمنا عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يتابع الحديث استعجالا، إنما كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني. أيضا في الفصل في الخصومات وفي الفتوى، العجلة في الفتوى نوع من الجهل والحمق، حين يستفتي المستفتي قبل ما يكمل كلامه، وده للأسف بعض المفتين في القنوات الفضائية يبادر إلى مهاجمة المستفتي قبل أن يفرغ من كلامه. طب انتظر حتى تستوعب كلامه وتدرك حقيقة ما يقول، فتستدعي القواعد الشرعية الحاكمة لموقفه هذا، فلا ينبغي لأحد أن يعجل في مثل هذا. أسباب عدم التأني يكون زعلان، الحزن يعني الشديد، أو استعجال النتائج، أو التفريط، أو الشهوات، أو ترك استجابة استشارة أصحاب الخبرة. طب إزاي نكتسب صفة التأني؟ قال بالدعاء، أول حاجة الدعاء، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. برضو النظر في عواقب الاستعجال، خلي بالك لما تعلم ممكن يحصل كيد وكيد وكيد مما تندم عليه ولا تستطيع أن تستعيده، والكلمة إذا خرجت ما تقدرش ترجع فيها تاني، لا تستطيع أن تبلعها مرة أخرى، طلعت خلاص. أيضا معرفة معاني أسماء الله عز وجل والتأدب بها من معاني من أسمائه الحليم والرفيق سبحانه وتعالى، ومن معانيهما التأني في الأمور والتدرج فيها، ومن هذا إمهال الظلمة والكفرة، إقامة الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسط في بردة في ظل الكعبة، فجاءه خباب قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، شايف اللي حصل فينا ده، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال كان الرجل في من قبلكم يحفله في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. أيضا مما يعين أن تقرأ سيرة السلف الصالح، أن تستشير أهل الصلاح، وقد رأينا في قصة يوسف كيف كان في تأنيه عندما جاءه الملك وقال ائتوني به حتى تظهر براءته أولا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من جميل ما يروى في الشعر قول صالح بن عبد القدوس، عبد القدوس يقول: نعم وزن الكلام إذا نطقت، وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق، ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. ما بيعجلش إذا استشير، يفكر ويطرق يعرف ماذا يقول أولا. نعم. وآخر يقول، هو يعني أبو تمام: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى بي. هل تتحدث واحد يتلفت لك ويسمع كويس جدا جدا بيقول ولعله يعرف هذا الحديث قبل أن تولد، لكن يظهر لك اهتماما وإصغاء كأنه يسمعه لأول مرة. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابي وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبي ولعله أدرى بي. كان أحد السلف يقول: يأتيني شاب يحدثني بحديث أستمع إليه بإصغاء شديد واهتمام شديد، والله إني لا أعرف هذا الحديث قبل أن يولد، قبل ما يتولد هو أنا كنت حافظ هذا الحديث، لكن جاء فرحان كلمني به أستمع إليه بكل إصغاء وكل اهتمام ولعلني أعرف هذا الحديث قبل ولادته. هذا بعض ما تيسر جمعه في هذه المسألة. أسأل الله يركم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.